وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع، النص القرآني والنبوي والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم، من أدلة النظر إلى الله في القرآن. يلا عبد الله، وش الدلالة؟ هي نعم على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة.
الشيخ نظر قرن بإلى يفيد يعني
ما يخالف نقول نظر، ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض، يقول نظر بالبصر لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها. ما يطيعك خصمك، ما يطيعك، يقول إلى ثواب ربها. نحن تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء، كيف ترد عليه؟ أنا أريد ناس شجعان، أين الشجاع؟ أجيب يا رجال باللي تبي. يلا يا وليد.
الشيخ نهاية يا شيخ مضاف إلى رب يا شيخ،
إيه؟
ولا يمكن أن نحمله إلى الثواب.
أنه مضاف إلى رب؟
خلاص. الشيخ يضاف إليه، أقول الصحابة رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون القرآن.
لا هذا تقرير الإجماع. نعم.
أن الله عز وجل أراد أنهم ينظرون إلى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم يأتي بلفظ يحتمل غيره.
تمام. هذا الجواب هو السليم. لو أراد الله عز وجل أن يبين أنها تنظر إلى ثواب الله لقال، فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله إلى ربها هذا تعمية على الخلق. هل هو بيان ولا تعمية؟ تعمية. والله عز وجل يقول والله يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله له لكم من تضلوا. ثم ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت هذا أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف ظاهر واضح. طيب من السنة علموا
في قوله تعالى
النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته.
نعم. انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر، وهذا التشبيه للتحقيق، يعني كما انكم في اماكنكم المتباعده ترون القمر ليله البدر بدون انضمام بعضكم الى بعض فانكم سترون الله عز وجل. ولما سال ابو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم واحد ونحن الجميع وهو واحد، كيف هذا؟ قال ألا أدلك على شيء من آلاء الله؟ ما هو؟ ترى القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة كثيرون. إذن هذا الحديث كما قال الأخ دليل على ثبوت رؤية الله بالعين بالعين. طيب بقينا في الإجماع. يحيى
أجمع الصحابة والتابعون على
رؤية
الله سبحانه
وتعالى. نقل الثقات. كيف السبيل إلى أثبات هذا الإجماع؟
نقل العلماء الثقات.
لا لا العلماء بماذا استدلوا على الإجماع؟
بالقرآن والسنة.
نعم يلا ظل.
لما قرأ الصحابة القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروه على ظاهره ولم يصرفوا اللفظ عن معناه عن ظاهره، فهذا دليل على أنهم مجمعون، ولم يثبت أي أحد من الصحابة خالف في تفسير ذلك.
ذكرت لكم هذا، قلت لو قال لك قائل لا تصديق لما تقول من الإجماع أين طريقه؟ أقول إن الصحابة قرأوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلاف ظاهره، فيكون هذا إجماعا منهم. إيش؟ ما هو سكوتي إقراري، إجماعا منهم على أنها على ظاهره، وهذه حجة لا إشكال فيها. هات واحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من الصحابة يقول إن الرؤية لما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس لرؤية الله، ما تقدر. أئمة الهدى من بعدهم تبعوه. طيب، على كل حال الآية التي الموجودة هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، محتجا بأن الملاقاة لا بد أن تكون مواجهة. فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه، واضح؟ طيب، إذا لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي باقة، الساعة تأتي باقة، سواء كانت الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى. ألم تكن الساعة الصغرى تأتي باقة؟ بلى، تأتي الزلازل باقة، تأتي العواصف والقواصف باقة. وقد حذر الله عز وجل من هذا فقال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نائمون سادرون لا يفكرون في عذاب، فيأتيهم وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. هم لا يلعبون لاهون، ما فكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب. أفأمنوا مكر الله بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاء؟ فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. فصارت البركة هنا الساعة الكبرى والصغرى. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا. ولكن هل هذا ينفعهم؟ لا، انتهى العمل، ما ينفعهم شيء، فات لا يمكن رده. ولهذا أقروا بأنهم مفرطون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة، حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، لأن هذا هو الواجب، أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها. فإذا قال قائل كيف يحملونها، فالجواب أن هذا سؤال في غير محله، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعمال محل الثناء والقدح، لقوله: ألا ساء ما يزرون. هذا قدح. محل الثناء مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالأعمال محل القدح ومحل المدح. طيب، إذا ثبت القدح في العمل أو المدح، فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل أو المدح له؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا سيما في أمور الدنيا، فإنه ليس لنا إلا الله، أمور الآخرة عند الله. ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم قلنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا، لكن نقول كافر. فإن استقام ووحد الله ارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باطل. وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم، حتى أن بعضهم شك هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ اللهم استعان، كيف قل ولا تبالغ. هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟ نقول قل ولا تبالغ. إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك؟ نعم، إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم. وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد. فإذا ادعى مانعا نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح، ونحكم لكل قضية بما تقتضي الحال. نعم،
بعض الآيات
نعم
التعبير بالخطأ.
إيش؟
بعض الآيات
نعم
التعبير بالخطأ، بقوله تعالى: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياهم.
نعم،
ليس هذا صريح بأنه الذي يحمل هو الخطايا والأوزار دون الجزاء الأعمال؟
لا، هو الآن في القيامة ما في أعمال، في القيامة ما فيه إلا الجزاء فقط. نعم يا حياء.
يقول إن الله يرى لكن لا من جهة. هل يعني
أبدا ما يمكن يرى الشيء بدون جهة وين ترى؟ لكن هذا غريب. والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يرجون أنه لا يرى من جهة، لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة. فهمت؟ وبينهما فرق. إذا قلنا لا يرى من جهة، لا يرى من جهة معناها الإنكار، وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة، فهذا ليس كالأول. إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك، وهي جهة العلو. أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية أين الله؟ نعم، وقالت في السماء. لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كالجهة السفل هذا ممنوع. قال الله تعالى ومن حياة الدنيا إلا لاعب وله ما نافية، والحياة مبتدأ وما بعد إلا هو الخبر، وهذا طرق من طرق الحصر وهو أقوى طرق الحصر، أعني النفي والإثبات. ما الحياة الدنيا إلا لعب وله، والحياة الدنيا هي حياة هذا، ووصفت بالدنيا لوجهين. الوجه الأول دنو زمنها، والوجه الثاني دنو مرتبتها. أما الأول فظاهر، فإن الدنيا قبل الآخر، وأما الثاني فظاهر أيضا لمن كان ذا عقل، فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير، وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب، لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين العمل الصالح، والثاني الإيمان. إذن سميت الدنيا لهذين الوجهين، الأول دنو الزمن، والثاني دنو القدر والمرتبة، فإنها دامية. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها من أولها إلى آخره وما فيها، وهو موضع صوت. فكيف والإنسان في الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أبناه مسيرة 2000 عام. وقوله إلا لعب ولهو أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب. كل عمل الدنيا لعب، كل عمل الدنيا لهو، لكنه لهو بشيء عن شيء. لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة، لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء، فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه بهذا العمل، لا له ولا عليه، مع أنه قد يكون عليه. إذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أو لعب؟ عجيب، لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه. وهكذا نقول بما نقول لعب إذا قال قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعماله؟ قلنا لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، اللام هنا لام الابتداء وتريد التوكيد. والدار الآخرة فيها قراءتان، هذه القراءة للدار الآخرة، والثاني ولا دار الآخرة بالإضافة. الدار الآخرة هي عديلة الدنيا وضرة الدنيا، وهي ما يكون بعد البعث، وسماها الله تعالى آخرة لأنها آخر المراحل. فإن بني آدم لهم 4 مراحل، المرحلة الأولى في بطون الأمهات، والمرحلة الثانية في هذه الحياة، والمرحلة الثالثة في البرزخ بين البعث والممات، والمرحلة الرابعة في البعث بعد الممات إذا قامت الساعة. ولذلك سميت آخرة. خير من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولعبه وله، وحذف المفضل عليه للعلم به. ومن قواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى لما في ذلك من الاختصار. وقد يكون الأمر بالعكس تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. خير للذين اتقوا للذين يتقون أن يتقون الله عز وجل. وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. وبعضهم يعني يتفنن في تعريفها كقولهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعضهم يقول أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. لكن الأول أجمع وأوضح لأنه يعرف به اشتقاق التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الاستفهام هنا التوبيخ، والمعنى اعقلوا هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف، لأن هؤلاء يعقلون لكن عقولا ليست عقولا لكنها عقول ليست عقول رشد. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وكذلك أنه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الآخرة بما سمعتم. ومنها أن الدنيا كلها لعب وله، لعب في الجوارح وله في القلوب. ومنها أنه لا حال للدنيا سوى ذلك، وجه الدلالة الحصر، ومن حياة الدنيا إلا لعب وله. ومنها أن الدار الآخرة خير للمتقين الذين يتقون. خير ليش؟ خير من الدنيا. وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل، أو في أمراض تصيبهم، أو في فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن، لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق كأنه لم يكن. ومنها أن الدار الآخرة نعم إثبات الدار الآخرة، ومنها إثبات الدار الآخرة، لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها. ومنها أن الآخرة خير لهؤلاء المتصلين بالتقوى، ولغيرهم ليست خيرا بل هي شر. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا. أما الكافر فهي جنة، لأنه في الدنيا كان في أهله مسروعا لكن في الآخرة على العكس من ذلك. وقد حدثناكم بما جرى للحافظ ابن حجر، وكان رئيس القضاة في مصر، ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى، أذى الزيت والحرار وغير ذلك، وابن حجر رحمه الله تجره الخلول أو البغال على العربة لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهود وقال كيف تكون أنت بهذه الحال وأنا بهذه الحال؟ والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأجابه على البديهة، قال ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن، وما النعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة. فعلم اليهود الحقيقة وأسلم. ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات. الآية الأولى تتعلق بشخص معين، والثانية بمعين بوصف، والثالثة إطلاق. ما هي صالح هارون؟ الآية المقيدة بشخص معين.
وحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قنا ولن الآخرة خير لك من الأولى.
قوله تعالى ولن الآخرة خير لك من الأولى، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمعينة بوصف، ولدار الآخرة أو ولدار الآخرة خير للذين يتقون، وقوله عز وجل والآخرة خير لمن اتقى. وما هي المطلقة؟ صلاة
آخر
صلاة سبع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله. ثم قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزن. البحث أولا قد نعلم، قد للتحقيق، لكن قال النحويون إنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل، هذا هو الغالب، مع الماضي للتحقيق، كقوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وفي المضارع يقولون إنها للتقليل. ومنه قولهم قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، فقد هنا للتقليل، لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتقليل، مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل هذه الآية قد نعلم إنه لا يحزنك، ولها أمثلة. فهل نقول إنها للتقليل أو نقول إنها للتحقيق؟ الجواب للتحقيق لا شك، لكن عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون، فتكون دالة على الاستمرار، بخلاف علم الماضي فهي دالة على شيء مضى وانتهى. لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت بلفظ المضارع. طيب، وثانيا إنه لا يحزنك، مع أنها واقعة بعد العلم، وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة الهمزة، كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم. فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود اللام، لام التوكيد، وإذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال، عرفتم؟ إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال، لولا اللام لكانت سياق الآية قد نعلم أنه يحزنك، لكن لام تكسر الهمزة. قد نعلم إنه لا يحزنك، فيها قراءتان، لا يحزنك ولا يحزنك، لا يحزنك من الرباعي من أحزنه يحزنه، لا يحزنك من الثلاثي حزنه يحزنه، والحزن ضد السرور، وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم. لا يحزنك الذي يقولون، ما الذي يقولون؟ يقولون قولا منكرا عظيما، يقولون لله البنات، يقولون نعبد الأصنام التي تقربنا إلى الله عز وجل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن. فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه يحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا انتصار لنفسه أو غضب لله عز وجل أو حزن لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، فإنهم لا يكذبونك، يقوله عالم السر وأخفى عز وجل الذي يعلم ما في القلوب، إنهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم، وأما في ألسنتهم يقولون إنه ساحر كذاب، لكن في قلوبهم لا يعلمون أنه مصاب وأنه أمين، وكانوا يسمونه قبل الرسالة الأمين ويرضونه ويحكمونه، لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وأنكروه. فإنهم لا يكذبونك أي كمل بقلوبهم، بخلاف الألسن فإنهم يكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ظلم الكفر بآيات الله متعلق بيجحدون، وقدم عليه بإفادة الحصر، والثاني لتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك. ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع، لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات. ففيها إذن فائدتان: معنوية، والثاني لفظية. المعنوية هي إفادة الحصر، كأن المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله، وإلا يعترفون بأشياء كثيرة. إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها، إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها. في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون، بقوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقوية روحه المعنوية، فإن في هذه الآية من تسليته وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي أخاه فيما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركا إيش؟ هان عليه الأمر. ألم ترى إلى قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا اشتركوا بالعذاب هان عليه، لكن في الآخرة لن ينفعهم. وانظر إلى قول المرأة الخنساء: ولولا كثرة الباقين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه التأسى. فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن، فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هداية الخلق، وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله عز وجل. ومنها علم الله تعالى بما في القلوب بقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. هذه مفعول لأجله، متعل عامله جحد، أي جحدوا بذلك ظلما وعلوا. وانظر إلى قوم موسى، إلى قول موسى وهو يجادل فرعون، يقول له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال: لقد علمت. ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة، ما قال لم أعلم، بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم: ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همان العظم. والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم خوفا من نزول العقوبة العاجلة، أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه. على كل حال الرجل أقر، وطريق إقراره السكوت. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين، فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله، نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون إن الله تعالى عالم ما تقولون وسيجازيهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجحد كفر، أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها وإن كان مؤمنا بها بقلبه فإنه يكفر، لأن أحكام الدنيا تجرى على إيش؟ تجرى على الظاهر. فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنا بقلبه، ونسكت عن من أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه، لأن هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل، إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس. ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تعوذا أي خوفا من القتل لا عن يقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت وبعد أن قال لا إله إلا الله شققت عن قلبي؟ فأمور الدنيا على الظاهر لا على الباطن، لكن في الآخرة نسأل الله أن يستر علينا وعليكم على الباطن، كما قال عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طيب إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ فالجواب نعم بالاستكبار. فأصول الردة فالردة لها أصلان فقط، الجحود والثاني الاستكبار. الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر، كما لو قال الصلاة الخمس غير مفروضة لكني أفعلها تورعا واحتياطا، ماذا نقول له؟ إنه كافر، نقول إنه كافر لأنه جحد. والاستكبار أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر وعن كل شيء. على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمان، لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا، لا إذا تركه عمدا يعني متهاونا به. وهناك فرق كما تعرفونه من أنفسكم، فرق بين شخص يقول أنا لا أصلي الراتبة استكبارا، وآخر يقول لا أصلي الراتبة لأنها لا تجب عليه. الثاني لا يكفر ولا يفسق، وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه، لأن الاستكبار والعياذ بالله علو على الخالق وعلى أوامره تبارك وتعالى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم يبعث لا يشعرون. ثم سلاه الله عز وجل في طريقة أخرى فقال ولقد كذبت رسل من قبل وما أكثرهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن الرجل لا يتبعه إلا رجلان أو رجل واحد، والنبي ليس معه أحد. نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قوله كم 1000 سنة إلا 50 عاما يذكرهم بآية الله ويجهر لهم بالدعوة ويصروا بالدعوة، ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفوة. وهو صابر 1000 سنة صابر على الأذى والسخرية، هو يصنع السفينة فإذا مروا به كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. وتأمل الملأ الأشراف، وسخرية الأشراف ليس سخرية أحد الناس، يعني أشد في قمع الإنسان واستهانته. كذبوا وأوذوا فصبروا على ما كذب، صبروا أي تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى، صبروا على ما كذبوا. وأوذوا يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا، يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا، ويحتمل أن تكون معطوفة على كذبة، يعني ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا، والمعنى يعني لا يختلفان كثيرا. أوذوا بالقول أو بالقول والفعل، عجيب يا جماعة، بهما جميعا، حتى أن بعضهم قتل. أوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك، حتى أن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آذر أي كبير الخصلتين، وهذه عيب عند الناس. وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يبدي عورته لهم، فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر، هرب الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن الحجر لم يقف إلا في الملأ من بني إسرائيل، حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه، وأظهر الله تعالى كذبهم علنا. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قول إذا أن لا يصبر عليه إلا أمثاله، وقد قال الله النبي فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لم يقل فاشكر نعمة الله، قال فاصبر لحكم ربك، إلى أن إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه. نعم يحيى.
قلنا له بالقلب، لاغ بالقلب ولاغ بالجوارح.
نعم.
هل يقال يعني اذان اللغوان من الفاظ الذي اجتمع تفرقا واذا؟
ربما يقال اذا اخرج احدهما لزم منه الاخر. نعم. يا سليم.
لا نظرنا في عقول من صنع الآلات له يا شيخ.
نعم.
لا نظرنا في من صنعوا الآلات له ومصنعات وبعض المصنعات أن هذا ذكر ولكن بالحقيقة أنه عقوبة.
إيه.
لأن على كل حال نظر نحسبهم مثل ما حسب المصورين.
يعني الكلى.
إيه.
هو يجب أن نعرف الفرق بين الذكاء والعقل. الذكاء سرعة الإدراك، سرعة إدراك شيء معناها ذكاء، لكن العقل حسن التصرف، وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكي، أليس كذلك؟ يوجد من العقلاء القائمين بأمر الله عز وجل على ما يقول الله من هو بليد، حتى روي حديث ضعيف أكثر أهل الجنة البله، يقول يعني أبلى، لكنه موضوع. إنما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال إنهم بله في أمور الدنيا ولكنهم أذكياء في أمور الآخر، لكن الحمد لله الحديث موضوع ومستريح منه.
يعني يسمعون أذاك له والمسمعات الأخيرة هذه الشيء يعقبون على مثلها ما هو على دور المصورين عليها.
لا ما نقدر نقول عليه لا، لكنهم كل من أساء بواسطة هذه الآلات فلهم نصيب من إيه؟
مثل
التلفزيون مثل الدش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. سبق أن قلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم زع. الحين أنت الآن بدأت بالأخير. الأول قسم قبل. لا. أحسن. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هل ذكرنا مثالا لهذا؟ هل ذكرنا لهذا مثالا أن رسولا كذب وأوذي موسى عليه السلام؟ هل هناك دليل على هذا المثال؟ كان عند الله. نعم أحسن. بارك الله. قوله وأوذوا معطوف على إيش عبد الله؟ تفضل.
على كذبت.
نعم.
وإما معطوفة على صبر.
على صبروا.
نعم.
نعم. غلط. نعم.
على كذبوا.
على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. وعلى ما أوذوا. نعم. وهذا الأخير أبلغ لأنه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذاء. إلى هنا وقفنا. قال حتى أتاهم نصرنا، حتى هذه الغاية. يعني حيث كان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصر، لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله، فقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر، وذلك لأن نقول هؤلاء الذين لم ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال، إما أن لا يكون أمره بالقتال أصلا حتى يكون نصر، وإما أن نقول إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي يجلو في حياته، ونصر آجل لدعوته يكون له انتصار من بعد، وآجل أيضا يكون في الآخر حتى أتاه نصره. ولا مبدل بكلمات الله، أي لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل، لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده، كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته، وكلماته هي وحيه الذي أنزله على الرسل، وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه. ولا يرد على هذا ما جاء به النصر، لأن مبدل حكم منسوخ من هو؟ الله. والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله، أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل، كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نؤتي بخير منها أو مثلها. وقال عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولا مبدل لكلمة الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لقد جاءك أيها الرسول من نبأ المرسلين. من نبأ المرسلين أي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي، هذا المعنى هو المتبادل. المعنى الثاني لقد جاءك من نبأ المرسلين أي من قصصهم وأخبارهم، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعلى هذا فتكون الآية معنى، يكون الآية معنى يعني. المعنى أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي آتى الرسل من قبلك، والثاني أنه قد جاءتك أخباره وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في هذه الآية فوائد، منها بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهدهم بل هو سابق، بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. فإن قال قائل ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب أن ذلك لإقامة الحجة عليهم أي على المكذبين، لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو لم يأتهم رسول لكان لهم حجة. ولهذا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات فيكذبون، لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وهذا أمر لا بد منه أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجة. فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر. وقد ذكرنا في التفسير أمثلة لذلك من القرآن ومن كلام العرب. من القرآن فيصل أن القرآن الإنسان يتسلى بغيره.
نعم
عبد الله. قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترك. ومن أقوال العرب
القساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي وما يكون مثل صف
مثل آخر
ولكن كل
تشهد. تمام. والواقع شاهد بهذا، لو أن الإنسان أصيب بحادث وانكسرت قدمه ثم حدث أن آخر أصيب بحادث وانقطعت الرجل مع الفخذ ماذا يكون؟ نعم يتسلى وتهون عليه المصيبة. من فوائد الآية الكريمة الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصبر على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. ومن فوائدها أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضا بما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتنا، نصبر والعاقبة للمتقين لقوله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعهم، والأذية قد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم لا شك في هذا، ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك.
من فضلك اقلب الشريط